أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خازن المغفرة وفاتح الخير والبركة ونور الهدى محمد وعلى آله الأنوار الميامين والصفوة المطهرين. كنا في هذه الآية الشريفة من وصايا الباري تعالى لبني إسرائيل: واستعينوا بالصبر والصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. كنا في صدد قبل الدخول في المعنى التأويلي للآية الكريمة بأن الصبر هو النبي صلى الله عليه وآله كما ورد بذلك الروايات، والصلاة هي الولاية أو أمير المؤمنين صلوات الله عليه. قبل الدخول إلى المعنى التأويلي وتطبيق مفاد الآية على المعنى التأويلي، نحن في صدد بيان أن المنهج التفسيري التأويلي ما هو امتيازه وكيف يقارن مع المنهج والمناهج الأخرى كالمنهج الموضوعي التفسير الموضوعي أو المنهج التفسير الاجتماعي أو منهج تفسير القرآن بالقرآن. فما هي المؤاخذات التي تسجل على المنهج التأويلي، وما هي الإيجابيات والامتيازات في المنهج التفسير التأويلي؟ وفي القبال ذلك، ما هي امتيازات المنهج التفسير الاجتماعي أو التفسير الموضوعي أو التفسير التنزيلي، تفسير التنزيل أسباب النزول غير؟ أو منهج تفسير القرآن بالقرآن، ما هي امتيازات هذه المناهج وما هي الإخفاقات أو قول النواقص في هذه المناهج؟ طبعا نحن في صدد بحث هذا الموضوع بشكل مبسوط، لا، فقط من زاوية بيان كيف أن منظومة الجمع بين مناهج التفسير ضرورية وتصب، وأن المنهج التأويلي الذي أخذ الآن قرنين أخيرين في العزوف عنه، هل هذه الظاهرة التفسيرية صحيحة؟ ردة فعل دائما، طبعا إذا يكون هناك نقص في جانب معين تصير ردة فعل لأجل ملء ذلك النقص والفراغ، فملء ذلك النقص والفراغ أمر إيجابي، لكن المفروض أن لا يستلزم هذا الملء لهذا الفراغ لا يستلزم إفراغ الزوايا الأخرى، يجب أن يكون هناك في بين الموازنة، وهذا ما يحدث غالبا. ومن ثم الحري بلورت صورة الموازنة كي لا يقع إفراط أو تفريط أو بشكل معاكس، إفراط في ذا الطرف في مقابل إفراط في ذاك الطرف. الصبغة التي بصراحة يعني موجودة مثلا في تفاسير حتى الإمامية الأخيرة أنها حيث وجدت أن الجانب الاجتماعي والجانب الموضوعي المعاصر ملح في تغذيته وتغذيته بالتالي برؤى قرآنية، وهذا أمر لا ريب فيه ضرورة الحاجة إليه، نزعت نزوع ومالت الميل إلى قلة الاهتمام بالتفسير التأويلي. هذه ظاهرة حقيقية، التفاسير التي ألفت من قرن إلى الآن أو بالذات قرن الأخير، يعني بالذات سواء بشكل موسوعة التفسير أو بشكل مجلد في التفسير، حتى مثلا في البعد الكلامي أو البعد تأخذ الموضوعات الراهنة ذات البعد تجاذب معاصر مثلا في بعض الأبعاد الكلامية فتعالجه إيمانا منها طبعا بضرورة إعطاء رؤية واضحة قرآنية تجاه هذه التجاذبات المعاصرة سواء في بعد كلامي، بعد اجتماعي، بعد مذهبي على المجرى. أيما كان هذه النزعة لملء الفراغ أصلها متين وقوي، إلا أن الابتعاد عن التفسير التأويلي بالمرة أو بشكل كذا هذا ما الذي ينجم منه من إخفاقات. دعونا أمثل مثال حي أكثر، لاحظ مبحث التوحيد، بعد ليس وراء التوحيد شيء عظيم، مبحث التوحيد افترض العرفاء أو الفلاسفة أو جملة من المدارس الكلامية، المدارس الكلامية مدارس عديدة حتى عند الإمامية الثانية عشرية عدة مدارس في حين أنهم مذهب واحد ومنهاج واحد، لكن اختلفت المنهج والمشارب في المدارس الكلامية لديهم في إطار المنهاج الواحد والمنهج الواحد. مبحث التوحيد مبحث حساس ها، لكن كثير من البحوث التي دارت في مبحث التوحيد كثير منها تجريدية ليست لديها تداعيات على الواقع الاجتماعي. هو ليست لها لأنها ليست لها، لها لكن لم تكتشف كيفية تداعياتها على البعد الاجتماعي، فمن ثم صارت تجريدية تجريدية. أعوذ بالله، بعضهم قد يسميها هي بحوث نظرية تنظيرية جدا جافة أو على البعد السياسي أو على البعد المعاصر الراهن المجرد. من ثم الكثير من المفسرين لم يشغلوا مساحات كثيرة في مبحث التوحيد إلا بمقدار ما له تداعيات على البعد الاجتماعي أو على البعد السياسي ولا مجرد على البعد التشريعي. زين، فما هو الطريقة الموزونة؟ نترك كذا، نخفف، نقلل، كيف كذا شلون؟ واقع الحال ما هو؟ من جانب آخر دعونا نذكر مؤاخذات على المنهج التفسير الاجتماعي. أصحاب التفسير الاجتماعي سواء في التفسير هذا النزعة الاجتماعية مع نزعة ملحة وحميدة، ولكن كما نذكر لها إيجابيات نذكر لها أيضا إخفاقات. أصحاب النزعة الاجتماعية أو البعد الإصلاح السياسي أو غير أيضا سجلت عليهم مؤاخذات أنهم يريدون أن يقرأوا كل بعد ملكوتي غيبي كذا عقائدي بقراءة اجتماعية. قراءة اجتماعية لماذا؟ يعني ليه أثر اجتماعي؟ إيه؟ ما ليه أثر اجتماعي؟ هذا شيء مبهم ومتروك وربما يجحد ويقال أن هذه صفصطيات أو أسطوريات أو خرافات، أعوذ بالله، قد توصل للبعض إلى هذا الحد. الروح، مباحث الروح افترض كذا كذا، ليه قراءة اجتماعية؟ تداعي اجتماعية؟ نعم، ما لها؟ إذن هذه أمور هلوسية ليست علمية ليست واقعية. وكأنما أصحاب البعد الاجتماعي أخذوا منحوا أن ميزان الواقع من اللاواقع هو محيط البيئة الاجتماعية. هذا نذكره ليس من باب على كل استعراض ثقافي بقدر ما هو تجاذب منهجي حقيقي يضفي بظلاله على مناهج التفسير فضلا عن علوم إسلامية أخرى، مع أنه مثلا الآن أن الذات الإلهية أزلية سرمدية كذا، شنو يحصل بشكل مباشر بعد الاجتماع؟ شلون تصور أثر الاجتماعي الصفات عين الذات أو غير الذات أو كذا من هالقبيل فعل الفعل صعب قد تجد تفسير اجتماعي أو سياسي أو غيره. واقع الأمر له ارتباط، لكن هذا الارتباط غير المعصوم يعلمه صعب، يعلمه بشكل تام صعب. في بيان للإمام الباقر عليه السلام الرواية موجودة في ذيل سورة التوحيد قل هو الله أحد، لو شئت لاستخرجت الدين كله أو الشريعة أو كذا من لفظة الصمد، تعبير في الرواية لفظة الصمد. يعني حتى فروع الفروع الفروع المرتبطة حتى بالاجتماع يستخرجها الإمام الباقر من اسم التوحيد، اسم أسماء الله، مما يدل هناك تداعيات بين أي حلقة وأي فقرة في الدين عليا أو وسطى أو دنيا مع بعضها البعض. هذه بلا شك هناك ارتباط، لكن هذا الارتباط الكل يمكن أن يكتشف له. ببيان آخر ذكرناه مرارا، الدين آية محكمة كما في بيان النبي، آية محكمة أو سنة قائمة عالم الروح والأخلاق أو فريضة عادلة الفروع، يدل على أن كل عقيدة لها تداعيات في الصفات الأخلاقية. وكل صفة أخلاقية لها تداعيات في العمل الإنسان، والعكس كذلك، كل عمل له تداعيات في توليد صفات أخلاقية لدى الإنسان، وكل صفات أخلاقية لدى الإنسان لها تداعيات في توليد عقيدة ومعرفة لدى الإنسان. كما بيّنت العقيدة في الآية الكريمة، فكانت عاقبة الذين أساءوا السوء عمل السوء، فكانت عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآياتنا، يرتبط بالعقيدة المعرفة. هذا نفس البيان، كل حلقة من حلقات الدين لها تداعيات وارتباط مع مجموع حلقات دولة الدين، أوج وأوج ذروة الأوج أو ذروة الحضيض. هذا واقع موجود، أما اكتشاف عند من؟ عند المعصوم، عند المعصوم. من ثم عندما يقال دين الله لا يصاب بالعقول، لماذا؟ يعني كيف دي الحلقة لها ارتباط بحلقات ما وراءها مهيمن عليها؟ العقول ما تصيب لكن لها ارتباط، لأنه ليس لها ارتباط. زين، هذا المبحث أثرناه هنا لماذا؟ بين مقارنة التفسير المنهجي الاجتماعي والتفسير التأويلي. نريد أن نقول هذه الكلمة كمؤاخذة على القائلين بالتفسير المنهجي الاجتماعي، أن لا تظنون أن أي تأويل ملكوتي غير فلان، أو تأويل سموه ملكوتي، حتى تأويل دنيوي، تأويل ليس له تداعيات على البعد الاجتماعي. له تداعيات وإن لم نعرفها نحن. واقع الارتباط وواقع التأثير شيء، ومعرفته شيء آخر. عدم معرفتنا على كيفية التأثير وكيفية التداعيات لا ينفي واقع التأثير. لاحظوا الآن منظومة عقائد مذهبها من مدرسة أهل البيت، أجيال ربما مرت علينا، لما هي مجموعة منظومة العقائد في مدرسة أهل البيت من ناجي أهل البيت، حول الحسين، شعار الحسين كذا، شيئا فشيئا الآن بدأت تتضح لنا الصورة كيف تداعياتها الاجتماعية والسياسية. الآن بدأت تظهر لنا الصورة وتظهر للعالم البشري الصورة. 10 قرون أو 14 قرن مر على المؤمنين، كثير من العلماء الألب ذوي اللب لم يلتفتوا إلى كيفية الارتباط، كيفية التداعيات. الآن بدأ يظهر للمجتمع البشري المدني أن لما عقائد أهل البيت تمدن عظيم، سلم عظيم، عادل عظيم، مثالية نموذجية عظيمة، وكيف تداعيات هذه المفاهيم والأفكار على البعد الاجتماعي، البعد السياسي، البعد الأخلاقي. فحينئذ كما نطالب دين الله لا يصاب بالعقول، انت يعني سلم للحقيقة الدينية، مو بالضرورة ان تلم بكل تفاصيلها، مدام برهان على انها من الدين وحقيقة دينية لابد ان نسلم لها. لما؟ لان لها واقع تأثير في اي بعد اردنا، ولها واقع تأثير وان لم نعلم نحن كيفية التأثير وكيفية حلقات التأثير. ما يدعونا إلى التنكر لتلك الحقيقة الدينية. هذا أولا جواب عن الإفراط في بعد النزوع للتفسير الاجتماعي وترك التفسير التأويلي. هذا جواب أول. جواب ثاني، أن البعد الاجتماعي إصلاح بمحاور وراء البعد الاجتماعي. أذكر لكم أمثلة مختصرة، مو أمثلة، عناوين أمثلة، ولا ما يقدر نخوض في الأمثلة. افرض الأزمة الاقتصادية اللي تعيشها البشر الآن أكثر من 10 سنين بالذات الغرب، أجروا عليها دراسات كثيرة، مدين متابعين جنابكم لولا، وشيق راح يتابعها. هي من الآن أكثر من 14 سنة ربما 12 سنة صار لها. اللطيف أن افتهموا الآن كيف أن البنية الأخلاقية التي يدعو إليها الإسلام هي حل حلول لأجل الأزمات الاقتصادية. اقتصاد مرتبط بالأخلاق، أي نعم، كيف احنا مو في صد بيانه؟ عجيب. هاي الوصايا التي يأمر بها سيد الأنبياء لها تأثير على حلحلة عقد الاقتصاد، أي نعم، وهي فلسفة لتشريعات دين الإسلام الاقتصاد. زين، تعال لأزمة أخرى، الإجرام في المجتمع البشري. أوه، عرفوا أن الأسرة لها ارتباط، النكاح اللي يدعو له الإسلام لها ارتباط. عجيب، المحافظة على الأسرة ليش؟ بقاء المجتمعات عن الانقراض، هذا بحث حضاري وبحث استراتيجي، لا ينتقض المجتمعات، لا تنقض الشعوب، تبقى قوية. تشريع الأسرة، التشريعات التي أوردها سيدنا النبي في الأسرة لها ارتباط. عجيب، شلون هاي هاي مرتبطة؟ ما هي مرتبطة. أكبر لبنة في الحضارة الأسرة، ما كانوا يفهموها البشر، سيما المد العلماني، وإلى الآن ما يريد يتفهمها مع رغم الدراسات الكثيرة في ذلك. إنزين، ظاهرة الرقيق، سامعين عن الرقيق الأبيض، هي مشكلة، يعقدون سنويا مؤتمر حوله لأنه مهول، مهول مشاكله مهولة. 20 مليون طفل من الرقيق الأبيض وأكثر في أوروبا بيع خلال 10 سنين أخيرة. صحيح، شنو شو سهل هاي؟ شنو هاي؟ وكله تحت القانون. إذا كيف يعالجون المشكلة؟ فضلا عن النساء والفتيات وغيره وغيره، ما في المنظمة وعصابات المنظمة للجريمة وغيره. صحيح، مشاكل تفت في متن المجتمعات، سيما الغربية هم حين يعيشون. كيف علاجها؟ كيف كذا؟ لاحظوا، عجيب، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، مرتبطة بهذا. كيف الحين مو في صلبان دراساتهم؟ ده مثال آخر أن إذن البعد التأويلي ليه هيمنة مكوكية، هيمنية محورية في نظم ما دون من طبقات البيئات والعلوم. ومن ثم نحن في هذا الصدد أن المعنى التأويلي والولاية بعبارة بعد أصرح لها أمومة في نظم كل معاني القرآن، كل أنوار القرآن، كل هدايات القرآن. إذا أنت ما تلتفت إلى المركز والمحور، أقطار الدائرة والدوائر لن تلتفت إليها. نعم، نحن مع المشكلة التي أبداها أصحاب التفسير الاجتماعي، أن الرؤية إلى المركز من دون الالتفات بشؤون وشجون ومعاناة المجتمع والوضع الراهن المعاصر يصير بحث كأنه متجريدي صفصتي، هذا صحيح، لابد من الالتفات إلى الربط والارتباط، ولكن هذا لا يدعونا أن نرسم خريطة حلول أو خريطة علاجات البعد الاجتماعي أو السياسي أو المعاصر أو المشاكل عموما المعاصرة من دون الالتفات إلى المركز في الدين والمحور في الدين. هو عبارة عن المركز والمحور في القرآن، وإلا نفس العلاج القرآني لن نفهمه. أجيب لكم شواهد على ذلك، إخفاقات ربما حصلت في متبنيات فقهية ورؤى فقهية أخيرة، بصراحة أذكرها. كثير من الرؤى والأقوال الفقهية، بعض الأقاويل التي نشأت في العقود الأخيرة في الفقه، حصر الزكاة في الذهب والفضة، هذا مؤمن به، ما له معنى لنعمم لكل النقل. الآن هذه الأزمة المالية العجيبة الغريبة ألفتتهم بأن الحصر النبوي في الذهب والفضة ليه مغزى، عشان يقول لك أن نقد غير الذهب والفضة هذا نقد باطل، يسبب أكل للمال بالباطل. عجيب، الورق النقدي، النقد الورقي يسبب هذا؟ نعم، يسبب بوق الدولة من أموال المواطنين، أو بوق أو سرقة دولة من دولة. عجيب. إيه طبعا. وغيرها وغيرها من الأحكام التي ظن رأي أو آراء بعض الآراء الفقهية أنها أحكام زمانية ومكانية أكلت دار عليها بشري، سببها هو عدم الالتفات إلى ارتباط هذه من طبقة من علم التشريع مع بحث المعارف، أو قل أمومة الولاية. وسبحان الله الآن تبلورت براهين تدفع مثل هذه الغفلات والجهالات. فأرجع المقصود، هذا خلاصة هذا المطلب. الآن احنا ركزنا عليه كثير لأنه لكي نبين أن المعنى التأويلي في كل آية ما يمكن أن لا نجعله محور، وجعلنا له محور لا يعني إغفالنا لطبقات معاني الآية، طبقات معاني الآية الواحدة، طبقات المعاني الأخرى للآية الواحدة والاهتمام بها. فلا إفراط من ذا الطرف ولا إفراط من ذاك الطرف، بل عملية اكتشاف الارتباط بين الحلقات والمنظومة مع محورية المعنى التأويلي. فإذا المعنى التأويلي ليس معنى صفصفي ولا خرافي ولا ترف تخيلي، بل هو واقع نظمي ومنظومي يجب أن نكتشفه. يعني يجب ينبغي اكتشافه، لن يكون اكتشاف تام محيط، لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله أو كله. هذا على كل وصية منهجية، وصية منهجية لأجل مراعاة المعنى التأويلي في كل الآيات. وهذا دائما سيكون اليومي في الآيات، أننا في حين نستعرض طبقات المعاني الظاهرة أيضا نشد الاهتمام والأهمية في المعنى التأويلي ومحوريته وكيفية ارتباطه مع المعاني الأخرى، مع ما مر بنا من أن الروايات التأويلية تعالج طبقة من طبقات الظهور كما مر بنا. وصلى الله على محمد وعلى آله.